بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى في كتاب الخصومات: باب الرفث والحبس في الحرم. واشترى نافع بن عبد الحارث دارا للسجن بمكة من صفوان بن أمية على أن عمر إن رضي فالبيع بيعه، وإن لم يرضى عمر فلصفوان 400. سجن ابن الزبير بمكة. حدثنا عبد الله بن يوسف قال حدثنا الليث قال حدثني سعيد بن أبي سعيد أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه قال: بعث النبي صلى الله عليه وسلم خيلا قبل نجد، فجاءت برجل من بني حنيفة يقال له ثمامة ابن أثال، فربطوه بسارية من سواري المسجد. قوله: باب الربط والحبس في الحرم، كأنه يرد على من قال أنه لا يجوز أن يكون في الحرم أي في مكة حبس، فكيف يجتمع رحمة مع عذاب؟ هذا قول من قاله. ورد البخاري أن يبين أن الحبس قد يكون رحمة، لأن المجرم إن حبس صار رحمة لغيره، وإن ترك المجرمون فعند ذلك يكون فسادا في الأرض. فأراد أن يبين أنه يجوز يعني الحبس والتقييد في مكة في غيرها من باقي البلدان. قال: واشترى نافع بن عبد الحارث دارا للسجن بمكة. والدليل أن في بعض يعني من الصحابة ومن التابعين سجنوا واشتروا حبسا حتى يتم فيه سجن الذين يتعدون الشرع. دارا للسجن بمكة من صفوان ابن أمية على أن عمر إن رضي فالبيع بيعه، وإن لم يرضى عمر فلصفوان 400. وسجن ابن الزبير بمكة وهو كان أميرا للمؤمنين. حدثنا عبد الله بن يوسف قال حدثنا الليث بن سعد قال حدثني سعيد بن أبي سعيد المقبري أنه سمع أبو هريرة رضي الله عنه قال: بعث النبي صلى الله عليه وسلم خيلا قبل نجد، فجاءت برجل من بني حنيفة يقال له ثمامة بن أثال، فربطوه بسارية من سواري المسجد. كما أنه يجوز في مكة يجوز في المدينة، وكما أنه يجوز في المدينة يجوز في مكة الحبس. يبقى الحبس ليس عذابا على الإطلاق، بل يعد من أعظم الوسائل لردع المجرمين عن انتهاك حرمات الله سبحانه وتعالى. قال: باب الملازمة. حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث قال حدثني جعفر بن ربيعة، وقال غيره: حدثني الليث قال حدثني جعفر بن ربيعة عن عبد الرحمن بن هرمز عن عبد الله بن كعب بن مالك الأنصاري عن كعب بن مالك رضي الله عنه أنه كان له على عبد الله بن أبي حدراد الأسلمي دين، فلقيه فلزم فتكلم حتى ارتفعت أصواتهما، فمر بهما النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا كعب، وأشار بيده كأنه يقول النصف، فأخذ نصف ما عليه وترك نصف. باب الملازمة بمعنى ملازمة الغريم. لو عند واحد دين وعلم أنه معه مال وممكن يتملص منه، فماذا يفعل معه؟ يعني يلازمه بيكتبه، يعني يطلب بحقه، مو اللي مشدي لك. أيوه، هنا مين الصعيدي؟ فين الآل؟ فين هو؟ قلت إيه بقى إيه؟ إيه جنبه، يلزق جنبه كده، هو مش سايبك إلا لما كلمة الملازمة ليس فيها شجار، ماشي، وليس فيها نوع منا، بس لازم أكون جنبه كده لما تتفق معي. بس دكتور محمد جاب اللغة الفصحى، يفضل جالس جنبه ملازم له حتى يستوفي حقه منه أو يتحاكم إلى يعني الشرع في هذه المسألة. قال: حدثنا يحيى بن بكير، هو يحيى بن عبد الله بن بكير القرشي، قال حدثنا الليث بن سعد قال حدثنا جعفر بن ربيعة وهو كندي بن شرحبيل، وقال غيره: حدثني الليث قال حدثني جعفر بن ربيعة عن عبد الرحمن بن هرمز وهو الأعرج عن عبد الله بن كعب بن مالك الأنصاري عن كعب بن مالك رضي الله عنه أنه كان له على عبد الله بن أبي حدرد الأسلمي دين، فلقيه فلزمه، أول ما قبله قال له: أنا معك. طب هم ماشيين في الشارع راحوا فين؟ قال له تعال ندخل المسجد الى ان نتفق وتديني ايه الدين ديني. فلقيه فلزمه فتكلم حتى ارتفعت اصواتهما، يعني الثاني معاه جزء من المال وليس معه الباقي او عاجز عن سداد المبلغ كاملا، فده يقول له نقص وده يقول له لا، وارتفعت الاصوات. فمر بهم النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا كعب، واشار بيده كانه يقول النصف. النبي صلى الله عليه وسلم شفع ويعني راى ان الرجل يعني لا يستطيع ان يسد الدين كاملا، فقال له النصف، يعني اقسم المبلغ الى نصفين واعف عن الباقي، كانه يقول نصف. فاخذ نصف ما عليه وترك نصف، يبقى اخذ النصف وايه، وزي قلنا يجوز في الدين النقص ويجوز الزياده، والاولى طبعا التمام، لكن يجوز الانسان لو ان انسانا عنده سعه في المال واخذ من شخص المبلغ من المال ثم اراد ان يكافئه بلا شروط يجوز فيها الايه الزياده، وانسان استقرض من انسان مال فراى الذي اقرض ان الاخر لا يستطيع السداد فاخذ منه جزء وترك له الايه الباقي، او يجوز العفو تاما عن الدين. باب التقاضي. طيب العفو عن الدين هذا لابد ان يكون يعني قد يكون غير محتسب، يعني واحد ممكن يعفو اضطرارا، واحد ما معهوش مش هيدي لك حاجه خالص، فهنا هل العفو يجزئ؟ طبعا ان لم يجزئ، ان لم يسامحه تماما فلا يصح هذا الايه في العفو، لان يعني ربما ياتي يوم القيامه بمظالم. باب التقاضي. حدثنا اسحاق قال حدثنا وهب بن جرير بن حازم قال اخبرنا شعبه عن الاعمش عن ابي الضحى عن مسروق عن خباب قال كنت قينا في الجاهليه وكان لي على العاص بن وائل دراهم او دراهم، فاتيته اتقاضه فقال لا اقضيك حتى تكفر بمحمد، فقلت لا والله لا اكفر بمحمد صلى الله عليه وسلم حتى يميتك الله ثم يبعثك، قال فدعني حتى اموت ثم ابعث فاوتى مالا وولد ثم اقضيك، فنزل الذي كفر باياتنا وقال لاوتين مالا وولدا. قال باب التقاضي وهو مطالبه الحق، ان يذهب الى غريمه ويتقاضى، يعني يقول له اعطني حقي. وهنا التقاضي قد يصل الى رفع الامر الى اولي الامر. قال حدثنا اسحاق وهو اسحاق بن راهويه الاستاذ قال حدثنا وهب بن جرير بن حازم الأزدي قال أخبرنا شعبة بن الحجاج أبو بسطام عن الأعمش وهو سليمان بن مهران الأعمش عن أبي الضحى وهو مسلم بن الصبيح عن مسروق وهو مسروق بن الأجدع عن خباب وهو خباب إيه ابن الأراد. وكان قينا، ما معنى القين؟ بيصنع الأسلحة السيوف وهذه الأشياء. وكان لي على العاص بن وائل دراهم فأتيته أتقاضى، راح يقول له اديني فلوسي، فقال لا أقضيك حتى تكفر بمحمد. وهذا ينبئ على أن المسلمين إذا كانوا في ضعف وفي استكانة وعدم علو من الدين ترهم أذلة، يعني لو أن رجلا من أي مكان جاء للعاص بن وائل وطلب هذا يعني يستحيل أن يمنعه، بل كانت العرب وقريش خاصة كانوا أهل مكارم وأهل جود ولا يرضون أن يقال عنهم أنهم يعني أخذوا الكفاح، لذلك ابتعد أقصد حلف الفضول الذي فعلوه من باب نصرة المظلوم أي مظلوم كان، ورغم هذا أوقعوا عظيم الظلم على المسلمين. ولذلك أخواننا دائما المسلم إن لم تكن له يعني قوة ومكانة ومنزلة وعزة صار في أول الأمر وفي آخر الأمر إلى هذا، لأن كما قلنا الناس جراء على كل مسلم. فلذلك في غربة الدين بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، هذه الغربة توقع الإنسان دائما في حرج مع غير الملتزمين أو غير المسلمين، فهذا الدين لا يصلح له فيه إلا أن يكون ممكنا قوي. فقال لا أقضيك حتى تكفر بمحمد، من باب السخرية والاستهزاء ومن باب الضغط على هذا. فقال له، طبعا العاص بن وائل سيد من كبار قريش، وخباب كان ايه مولى من الموالد. فقلت لا والله لا أكفر بمحمد حتى يميتك الله ثم يبعثك. وهذا رد قوي جدا رغم أنه عبد يعني أفهمه. ودائما عزة المسلم يا إخواننا قوة، يعني دائما الطرف الآخر الذي هو غير المسلم أو غير الملتزم جبان. إن رأى فيك ضعف واستكان أكلك، وإن رأى فيك قوة يعني انظر هذا مول وفي وقت الاستضعاف وأراد أن يكسره بهذه الكلمات، فإذا هو به رد مفهم. ماذا يفعل لي الملأ؟ أريد ملك. لكن عزة الإسلام أولى من هذا، لأن بعض الناس قد يطالب بحق بذلة استكانة وضعف. لا، عزة المسلم أولى من أي مال وأفضل من أي مال. فقال لا أكفر بمحمد حتى يميتك الله ثم يبعثك. فهو طبعا بدأ في عظيم السخرية وأكل حق هذا الصحابي الجليل. قال فدعني حتى أموت ثم أبعث فأوت مالا ولدا ثم أقضيك. كأنه يسخر منها، لأنهم كانوا ينكرون البعث، وكثير من الكفار ينكرون البعث بخلاف أهل الكتاب. أهل الكتاب يقولون بيت بالبعث، ولكن يقولون لن تمسنا النار إلا أياما معدودة. فنزلت الآية أفرأيت الذي كفر بآياتنا وقال لأوتين مالا وولدا، نزلت في هذه الواقعة. نقف هنا وأقول قولي هذا وأستغفر الله.